قال رحمه الله: الحديث الأربعون، وبإسناده عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم، هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله الأربعون، وقد رواه رحمه الله من طريق محمد بن زياد. محمد بن زياد عن أبي أمامة، هذا هو الألهاني الشامي. ومحمد بن زياد عن أبي هريرة، هذا مدني، وهو أرفع رتبة من الشامي وأجل منه رحمه الله. سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وإسناده عندنا أحمد جيد رحمه الله. وهنا بقية صرح بالتحديث، وشيخ محمد بن زياد شامي، وكذلك صرح عن شيخه. وعند أهل العلم المدلس الذي يكون تدليسه تدليس التسوية سوي الإسناد اشترط أن يصرح بجميع السند، إلا أنه إذا كان شيخه روى عن شيخ علم أو كثرت روايته عنه جدا، فمثل هذا لا يشترط، لأنه مدام روايته معروفة عنه ولا يعلم مثلا له روايات فيها واسطة بينه وبينه، فالسند يكون متصل على كل حال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الخبر ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والصحيح في هذا المعنى أنه يعني هل مراد به العناية به وأنه ينزل منزلة القريب في معرفة الحق والرعاية والعناية والإكرام، أو أنه ينزل حقيقة منزلة، بمعنى أو أنه ظن أنه يجعل له نصيبا من الميراث كأحد الورثة. وهذا هو الأظهر، قال: حتى ظننت أنه سيورثه. والأخبار تحمل على الظاهر إلا إذا كان هنالك معنى يدل على التخصيص، وهذا المعنى يدل يساعد على الظاهر، المعنى الذي دل عليه الخبر يساعد على هذا الظاهر، وهو أن ينزله منزلة الوارث وأن يجعل له سهما مع الورثة سهما حتى ظننت أنه سيورثه. الجار الظاهر والله أعلم أنه الملاصق من جميع الجهات، اللي يلاصق من الجانبين أو من الخلف. ومن أهل العلم من قال إنه أوسع، يشمل المقابل والدار التي بعد الدار، واختلف، قيل 40 دارا من كل جانب، وقيل 40 على التوزيع، يعني 10 عن يمينه و10 جيران عن شماله و10 خلفه و10 أمامه. وهذا كله فيه نظر. وفي حديث رواه الطبراني من رواية كعب مالك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الجار 40 دارا، وهذا حديث ضعيف، واختلف في تأويله هل هو 40 من جميع الجهات أو 40 كما تقدم على جهة التوزيع، 10 و10 و10 و10. لكن الجار الحقيقي هو الجار الملاصق، وهو الجار الذي قال بعض العلماء كالأحناف له الشفعة مطلقا حتى بعد القسمة. أما إذا كان جار مشارك في المنافع فهو جار خاص، أخص من الجار الملاصق في الجدار. فالجار قد يكون مجرد ملاصق لك في الجدار، الجدار بالجدار، سواء كان الجدار واحدا أو كان لكل جار لكل منهما جدار. لكن لا شك أن إذا كان الجدار واحدا فهو أبلغ من كون كل منهما له جدار يخصه. ثم أخص منه إذا كان جار خاص مثل ما يكون في بعض المساكن في العمارات في الشقق يكون المدخل واحد، أو مثلا يكون بين الجارين منفعة مجرى الماء واحد، أو مكب القمامة واحد، أو لهما طريق خاص يدخلان منه لا يدخل منه أحد. حتى قال بعض العلماء إن هذا الجار له حق الشفعة، له حق الشفعة. الجار كما في حديث جابر رضي الله عنه الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. فهذا مفسر رواية جابر صحيح مسلم وصحيح البخاري، وهذا عند الأربع وسند جيد. إذا كان طريقهما واحد يعني بينهما شيء خاص، طريق سد مثلا أو خزان ماء واحد أو مكب النجاسات ونحو ذلك واحد، فهذا أثبت الشفعة فيه بعض العلماء كما تقدم. والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام جاءت في هذا أيضا بألفاظ أخرى، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام، فليس مجرد دفع الأذى، ولهذا ليس الصبر هو كف الأذى، الصبر هو أو حسن الجوار ليس كف الأذى، حسن الجوار ما هو الصبر على الأذى كما قال بعض السلف. الصبر حسن الجوار هو الصبر على الأذى. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أبي هريرة فليكرم، هنا فليحسن، هو أبلغ إحسان، مبادرة إلى الإحسان. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ يعني من أبدأ، لأن الهدية قد لا تسع الجارين. قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. فأيهما يقدم، قرب الباب أو قرب السكن؟ يعني ربما يكون لك جاران أحدهما أقرب الغرف والمساكن إليك والآخر أبعد، لكن الذي غرفه مساكنه مثلا بعيدة بابه قريب من بابك، أيهما أولى؟ نعم، قرب الباب. لماذا قدم قريب الباب على بعيد الباب؟ أي نعم. كذلك أيضا هناك معاني كثيرة، وهذا في الحقيقة يدعونا إلى التأمل والنظر في عظمة هذه الشريعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. فالذي بابه قريب في الغالب أنت تكون قريب منه، قرب البابين يلزم منه قرب الجارين، من جهة إذا دخل هذا وخرج هذا فإنه قريب منه، أقرب إلى مبادئته بالسلام ورؤيته وربما مصافحته، بخلاف لو كان بعيد ربما لا تنتبه ولا تفطن أو لا تحرص كما لو كان قريبا، أيضا يكون أبلغ في الحقيقة في التواصل. الشيء الثاني أقرب إلى النجدة والمسارعة والنصرة لو ناداك فإنه أقرب من جهة الباب. وكما نبه الإخوان أيضا فإن الجار القريب يرى ما لا يرى البعيد، يرى ما لا يرى البعيد أيضا. كذلك أيضا الجار القريب يكثر دخوله وخروجه، فقرب البابين له أثر مثل الدخول والخروج وما يتعلق أيضا بتلاقي الصغار من الصبيان والجواري إلى معاني أخرى من تأملها رأى هذا. فكل هذا يدل على عظم حق الجار، وظاهر الحديث يشمل الجار أي جار، سواء كان مسلم أو كافر، قريب أو بعيد، صغير أو كبير، بل حتى لو كان صديق أو عدو، هذا هو الأصل، هذا الأصل. لكن الجوار يختلف بحسب الشخص المجاور، فإذا كان الجار مسلما قريبا كذلك له خصائص أخرى فحقه يعظم، وإذا كان كافرا فحقه دون ذلك. فإن كان كافرا قريبا فله حق في القرابة، وكذلك إذا كان الجار يعني من أهل الفضل والخير ونحو ذلك، فتختلف الحقوق من جار إلى جار، لأن هذه مراتب شرعية جاء الشرع بالحث عليها، فمن تمثل بها وعمل بها فهو أهل أن يكرم. فإذا كان جارا كان إكرامه أولى. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وقد عمل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند أحمد والترمذي أنه ذبح شاة رضي الله عنه، ذبح شاة ثم قال لأهله: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يقول رضي الله: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهو يهودي فله حق. وهذا من أعظم أسباب إسلامه ودخوله في الدين. والأحكام المتعلقة بالجار وحقوق الجار كثيرة معلومة، والحمد لله هي ظاهرة. فنسأله سبحانه وتعالى حسن العمل والتوفيق لكل خير منه وكرمه. آمين.